على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحيي الإخوة المشاهدين بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا نريد أن ننبه بعد ذكرنا لهذا الحديث ولبيان معناه بصورة مجملة إلى بعض الأخطاء التي يفعلها أو نرى بعض المسلمين يفعلها عند أدائهم لهذا العمل الفاضل الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بقيام رمضان من غير عزيمة، أي من دون أن يلزم بقيام رمضان، وأنه كان يقول في حثه على قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكني أحببت أن أذكر هذا الحديث لأنبه على عدة أمور. الأمر الأول معنى الحديث، فالحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا، أي مصدقا بالمعبود الله سبحانه وتعالى الذي أمر بهذا الفعل الصالح، وأيضا مصدقا بأن الله عز وجل قد شرع هذا الأمر واستحبه وجعله وسيلة للتقرب إليه، هذا معنى إيمانا. وأما احتسابا فمعنى ذلك أنه خالص النية لله عز وجل، لا يفعل هذا الفعل إلا طلب الأجر والثواب والقربة من الله سبحانه وتعالى بإتيانه لهذا العمل الصالح، فمن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن هذا فضل عظيم لقيام رمضان خاصة. القيام عموما في كل أيام السنة مستحب ومشروع وله فضل كبير، لكنه في رمضان خاصة له فضل عظيم جدا. وقد يسأل الإخوة المشاهدون: من هو الذي يستحق هذه المثوبة؟ بمعنى هل لا يستحق هذه المثوبة وهو غفران الذنب وأن يقال عنه قد قام رمضان إلا من قام الليل كله؟ لا شك أنه ليس هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقوم الليل كله عليه الصلاة والسلام، بل كان يقوم بعض الليل عليه الصلاة والسلام، فهناك وقت لأولا هناك وقت لصلاة المغرب في البداية، هذا من أول الليل، ثم الإفطار، ثم صلاة العشاء، ثم أيضا النوم والراحة اليسيرة التي تجعل الإنسان قادرا للقيام بهذا القيام بصورة صحيحة، أو الانشغال بأعمال المسلمين أو بغيرها. المقصود أن أجر هذا الحديث لا ينال بمجرد أو فقط إذا قام الإنسان الليل كله، وإنما يمكن أن ينال الإنسان أجر هذا العمل بأن يقوم مع الإمام الذي يصلي معه حتى ينصرف. فمن قام مع الإمام إمام المسجد الذي يصلي فيه حتى ينصرف، سواء صلى 10 ركعات أو صلى أقل أو أكثر، مدام أنه قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأجر هذا الحديث يرجى أن يناله كل من صلى مع جماعة الصلاة كاملة من أول الصلاة إلى آخرها، إلى أن يوتر الإمام وينتهي من وتره، يرجى أن يدخل في عموم هذا الحديث، وهو أن يقال عنه إنه قد صام رمضان كله أو قام رمضان كله. يبقى فقط أن يكون قيامه إيمانا واحتسابا، فإذا حقق هذين الأمرين مع كونه قد صلى مع إمامه من أول الشهر إلى آخره، فهذا يستحق أن ينال مغفرة الله عز وجل لما تقدم من ذنبه. وهنا أيضا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه هل هذه المغفرة شاملة للكبائر والصغائر؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فاختلف أهل العلم في ذلك، هل كل هذه الأعمال لا تكفر إلا الصغائر فقط؟ خلاف طويل بين أهل العلم، ليس هناك مجال لذكره الآن، لكن الراجح أن الأعمال الصالحة مثل رمضان وغيره قد تكفر حتى الكبائر، وأن مرجع ذلك إلى ما يستقر في قلب العامل من زيادة الخشوع والتقرب والخضوع لله عز وجل، فربما كفرت الحسنة كبير الذنوب. والذي يدل على ذلك حديث المرأة التي قص النبي عليه الصلاة والسلام خبرها من بني إسرائيل، وهي أن امرأة بغيا، أي أنها كانت ترتكب الفواحش من بني إسرائيل، مرت بكلب فوجدته ظمآن، فقامت وسقت هذا الكلب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل غفر لها بسقياها لهذا الكلب. هذا عمل صالح ولا يصل أبدا إلى درجة القيام والصيام والجمعة والصلاة وهي مفروضة، ومع ذلك أدت إلى كفران كبيرة من الكبائر وهي الفاحشة التي كانت تمارسها هذه المرأة. هذا يدل هذا الحديث دلالة صريحة أن الأعمال الصالحة قد تكفر حتى الكبائر، وأن هذا لا يتقيد بما جاءت النصوص تبين أنه ممكن أن تكفر به حتى الكبائر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكني أيضا في هذا السياق أريد أن أنبه على بعض الأخطاء التي يمارسها المسلمين عند قيام رمضان، والتي حقيقة لابد من أن يحرصوا على أن يؤدوا فيه هذا القيام بصورة الصحيحة. ومن هذه الأعمال الخاطئة أن بعض الناس يحرص على صلاة التراويح حرصا يفوق حرصه على صلاة العشاء، ولا شك أن هذا خطأ. ونجد بعض المسلمين يأتي متأخرا تفوته صلاة العشاء في المسجد من أجل أن يدرك ركعتين أو أربع أو أكثر من صلاة التراويح والدعاء والوتر وما إلى ذلك، ولا شك أن هذا كما ذكرنا سابقا فيه قلب لموازين الشريعة من محاولة الحرص على الفرائض أكثر من الحرص على النوافل. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على حضور صلاة الجماعة صلاة العشاء جماعة في المسجد أكثر من حرصهم على حضور صلاة التراويح في المسجد. ولا شك أن المطلوب الحرص على الأمرين، هذا أمر مطلوب، لكن لأن خير الإنسان ما الذي ينبغي أن يقدمه؟ فينبغي أن يقدم حرصه على صلاة العشاء جماعة على صلاة التراويح جماعة. من الأخطاء أيضا التي أراها ربما تكررت من بعض المسلمين أنه وهي أيضا مظهر من مظاهر تقديم النافلة على الفريضة، أنك تجد الشخص منهم مثلا يصلي العشاء وهو لاهي غافل لا يستحضر الخشوع ولا يظهر عليه علامات الخشوع، فإذا بدأ الإمام في التراويح نسمع من يبكي ونجد من يتأثر، ولا شك أن خشوعهم وبكاءهم في التراويح هذا أمر مطلوب، لكن لماذا هذه الغفلة عن النافلة؟ هذا لا شك حقيقة أنه من تلبيس الشيطان. الشيطان لعلمه بأن الفريضة أفضل من النافلة يغفل الناس عن حرصهم الشديد على الخشوع في الفريضة التي هي أحب إلى الله عز وجل، ويجعل خشوعهم فقط وتضرعهم فقط في النافلة. والمطلوب هو أن يحرص الإنسان على الخشوع في النافلة والفرض في العشاء وفي التراويح، وأن يكون حرصه على الخشوع في العشاء أكثر من حرصه على الخشوع في النافلة. أيضا أنك حقيقة من الأخطاء التي تتكرر في مثل هذا الأمر أن بعض المسلمين قد يحرص على صلاة التراويح ثم يفرط في صلوات مفروضة أخرى، يقوم الليل مثلا في صلاة التراويح أو التهجد أو القيام مطلقا، ثم ينام عن صلاة الظهر، لا ينام عن صلاتها جماعة في المسجد فقط، بل ربما نام عن صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، وبحجة أنه كان حريصا على قيام الليل. وهذا لا شك أنه ذنب عظيم، أن يفوت صلاة الفريضة من أجل صلاة النافلة هذا من تلبيس إبليس ومن تلاعب الشيطان ببني آدم، أن يجعلهم يتقربون إلى الله عز وجل بالنافلة على حساب الفريضة وعلى حساب عنايتهم بالفريضة. آخر خطأ أود أن أنبه عليه في هذا الموضوع أن بعض الناس يأتي التراويح يريد الأجر فيعود بوزر للأسف الشديد، كأن يؤذي المسلمين، يؤذيهم بكلامه بضوضائه بمزاحمتهم في الصفوف الأولى حرصا على الصفوف الأولى، لكنه يزاحمهم مزاحمة غير مشروعة تسبب لهم الأذى، فهذا لو جلس في بيته لكان خيرا له، لأن أذية المسلمين محرمة والنافلة سنة، فهذا عمل أمرا محرما يسخط الله عز وجل من أجل أمر مستحب. ولا شك أن هذا خطأ أيضا كبير، وينبغي على من أتى للتراويح في رمضان أن يلتزم بآداب المسجد وأن لا يؤذي المسلمين لا بكلام ولا صوت ولا برائحة ولا بعدم نظافة، كل هذه الأمور مؤذية، وينبغي على المسلمين الحرص على البعد عنها حتى تقبل منهم صلواتهم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين صلاتهم وقيامهم، وأن يجعلهم من المقبولين، وأن يغفر لنا جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.